بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاحتفظ فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي، وقالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
الحديث الأول يتعلق بالرضاع والشهادة فيه، والحديث الثاني يتعلق بالحضانة وهي كفالة الطفل وتربيته. فأما حديث عقبة ذكر أنه لما تزوج هذه المرأة يقال لها أم يحيى بنت أبي إيهاب، جاءت عجوز أمة مملوكة سوداء، وادعت أنها أرضعت عقبة وأرضعت المرأة التي تزوج، وأنها أصبحت أما لهذا ولهذه، فيكونان أخوين من الرضاع. أنكر ذلك عقبة ولم يكن قد سمع هذا منها، واتهمها بأنها تريد الفراق، تريد أن تفرق بينهما، فلم يجرأ على أن يرد عليها، ولكنه ركب راحلة من مكة إلى المدينة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وذكر له أنها تكذب وأنه لا يعرف ذلك من قبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما تدعي وجعل الأمر راجعا إليها، وقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، كيف وقد زعمت ذلك، دعها عنك. فعند ذلك فارقها عقبة وتزوجت غيره. فأخذ من هذا الحديث أولا أن الرضاع يحرم ولو لم يكن للأم أحد الولدين. فإذا رضعت من امرأة ليست أمك، ورضع منها زيد وليست أمه، صرت أنت وزيد أخوين من الرضاع، لا تحل لك بنته ولا تحل له بنتك، مع أنك لست أخا له من النسب، ولم ترضع من أمه ولم يرضع من أمك، وإنما اجتمعتما في رضاع امرأة أجنبية أرضعته وأرضعته، أو أربعة أو أربعة هذه المرأة. وكذلك يستفاد منه أن الرضاع يرجع فيه إلى المرضعة إذا ادعت ذلك فإنها تصدق، وذلك لأنه يورث شبهة، فإذا ادعت أنها أرضعت هذا فإن هذا الكلام يورث شبهة، فلأجل ذلك تتجنب الشبهات لقوله ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. كذلك أيضا لا شك أن هذه المرأة لم يتهمها زيد إلا بتهمة أنها تريد الفراق بينهما، ولم يذكر أنه جرب عليها كذب، ولا أنها ذات حسد. فلعلها لما سمعت بأنه تزوجها خافت أن يكون بينهما شيء من العلاقة مع تحريم الجمع بينهما، فأبدت ما عندها وأظهرت أنهما ولداها من الرضاع، أن هذا رضيع وهذا رضيع وهذه رضيعة. قبل قولها، وقد عرفت أيضا حد الرضاع، لا بد أنها عرفت أن الرضاع المحرم هو خمس، ولا بد أنها عرفت أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأنها ما أقدمت على أنهما ولداها من الرضاع إلا وقد عرفت الحكم وتيقنت، فيقبل قولها. يقول العلماء: إذا ادعت امرأة أنها أرضعت هذين الزوجين، هذه المرأة وزوجها، قبل قولها ولو كانت واحدة أخذا من هذه القصة، وإذا كانت كاذبة فكما قال تعالى: وإن يك كاذبا فعليه كذبه. وتكون إذا كانت كاذبة تستحق العقوبة في الآخرة، وربما تعجل لها العقوبة في الدنيا إذا فرقت بين الزوجين وهي كاذبة، أن تصيبها دعوة مظلوم إذا كانت كاذبة. وقد يعرف كذبها بقرائن، ولكن لا يعمل بقرائن بل يعمل بقولها اتقاء للشبهات. روي عن ابن عباس أنه قال: إن كانت كاذبة لم تتم السنة أو لا تتم السنة حتى تبيض ثدياها، يعني عقوبة لها أنها يصيبها في ثديها برص يكون سبب في عدم قبول أحد لهديها أو نحو ذلك. وهذا وإن لم يكن مضطردا لكن قد يكون واقعا في بعض الأحيان. أما الحديث الثاني يتعلق بقصة ابنة حمزة، وقد تقدم أن عليا عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر بأنها لا تحل له لأن حمزة أخوه من الرضاعة، رضعه وحمزة من ثويبة مولاة أبي لهب، فهذا حكم، وهو أنها ابنة أخيه من الرضاعة، ومع ذلك لم يطالب بحضانتها لما قتل حمزة رضي الله عنه سنة 3 من هجرته وقعت أحد، كانت ابنته عمارة في مكة وكانت صغيرة مع أمها، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مكة في سنة 7 عمرة القضية وخرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة وتنادي تقول يا عم يا عم، وذلك لأنها قد كبرت عن سن الحضانة، قاربت 10 أو تجاوزت 10 سنين أو نحوها، فأرادت أن تكون مع أهلها بدل ما كانت مع أمها وأمها وأخوالها لا يزالون مشركين. والحاصل أنها لما تبعتهم أركبها علي رضي الله عنه مع زوجته فاطمة على بعيرها وقال دونك ابنة عمتي، وذهبوا بها إلى مائل المدينة، فطلب كفالتها هؤلاء الثلاثة، كل منهم يريد أن تكون تحت كفالته ليأخذ أجرها لكونها يتيمة. فعلي رضي الله عنه يقول هي بنت عمك، فإن عمه حمزة وهو عم جعفر وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة عم وفاطمة ابنة ابن عمها، فكأنه يقول ودلي بقرابتي لها وقرابة امرأتي. أما جعفر فأدلى أيضا بحجتين، وهو أنها بنت عمه وأن زوجته خالتها أخت أمها، وزوجته هي أسماء بنت عميد. ثم ادعى طلبها أيضا جعفر، طلبها جعفر، وكذلك طلبها المولاه وهو زيد بن حارثة. وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، فقال ابنة آخي يعني أخي بالمؤاخاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعلها تحت كفالة خالتها وكفالة ابن عمها وهو جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم معروف أن الكفالة هنا إنما هي النفقة، وإلا فالحضانة قد ذهب وقتها، الحضانة إنما تكون لمن قبل 7 سنين، وأما من فوق 7 سنين فإنه لا يحتاج إلى حضانة. ولكن لما كانت يتيمة أراد كل من هؤلاء الثلاثة أن يحظى بكفالتها أو بالنفقة عليها. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، يعني أنت لك الفضل ولك القرابة، القرابة لكونه النعم، والقرابة لكونه سهرا، والقرابة لكونه قديم الإسلام ولكونه قديم الهجرة. وكذلك قوله لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، هذا أيضا فضل عظيم لجعفر رضي الله عنه. كذلك قوله لزيد أنت مولانا، أنت أخونا ومولانا، أرضى كل واحد منهم بهذا الأمر. وبكل حال فهذا دليل على تنافس الصحابة رضي الله عنهم في فعل الخير، ومسابقتهم إليه، وأن كل منهم يحرص على أن يكون من السابقين إلى الخيرات، وأن يكون من الذين يحظون بالأجر في كفالة اليتيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، أي في الجنة. أنا وكافر اليتيم يعني بعضنا يكون مع بعض في الجنة، فأشار بإصبعيه السبابة التي تليها وفرق بينهما شيئا. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الإتامى وبمراعاتهم، ونهى عن إضرارهم، وقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم بإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيطة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيطة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فتكلم فقال: تحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقال: أمر؟ فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ فقال: كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ بأقوال قوم كفار؟ وفي حديث ابن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة.
بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وصفه بأنه مسلم وأنه يشهد الشهادتين، فإذا أسلم لله تعالى واستسلم لأمره وأقر بالشهادتين عصم دمه وعصم ماله وحرم إراقة دمه، حرم قتله وحرم قطع طرفه وحرم شجه أو جرحه وحرم الاعتداء عليه، لأنه عصم دمه بهذه العقيدة وبهذا الدين، إلا بثلاثة أشياء: أولها إذا زنى وهو محصن، الإحصان هو كونه قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجتين ثم بعد ذلك زنى، فهذا ثيب فيقتل بأن يرجم حتى يموت، فهذا سبب أباح دمه وهو زناه مع الإحصان. السبب الثاني إذا قتل بريئا قتل به النفس بالنفس، لقوله كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر، فمن قتل شخصا مكافئا له قتل به، من قتل رجلا مسلما قتل به، وكذا لو قتل امرأة مسلمة قتل بها. السبب الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا أيضا يباح قتله ويسمى مرتدا أو مبتدعا بدعة مكفرة تلحقه بالردة، فهذا يقتل ولو شهد ولو أقر بالشهادة لأنه أتى بما يبطلها. فمن ترك دينه لعبادة القبور حل قتله، وكذلك من ترك الصلاة وأصر على تركها قتل، وكذلك من منع الزكاة، وكذلك من استحل شيئا من الحرام، من استحل الزنا وجعله مباحا، أو استحل الربا، أو استحل الخمر أو نحو ذلك، أبيح قتله لأنه أتى بمبرر وهو ترك دينه. وكذا إذا فارق جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم وتوادهم الأعظم، إذا فارقهم أصبح شاذا فيقتل إلا أن يرجع إلى معتقد المسلمين. وجماعة المسلمين هم الذين على عقيدة السلف لو كانوا أقل من غيرهم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يوم القيامة يبدأ فيه بالأعمال، فتوزن أعمال العباد السيئات والحسنات، وتقابل هذه بهذا، ويحاسب العبد على أعماله التي تخصه، فيحاسب على صلاته وما نقص وما أتم فيها، ويحاسب على زكواته وعلى أذكاره وعباداته وحسناته وسيئاته. ثم إذا انتهى من الحساب الذي بينه وبين ربه، عند ذلك ينظر فيما بينه وبين الناس، المظالم التي بين الناس هناك لا بد أن يحاسب عليها وأن ينظر فيها، مظلمة في مال، مظلمة في عرض، مظلمة في حرمة، مظلمة في سباب أو قذف أو نحو ذلك، مظلمة في إراقة دم، في إزهاق نفس، أو في قطع طرف، أو في شجة أو نحو ذلك، هذه كلها مظالم بين العباد. أول ما ينظر في الحقوق التي بين العباد الدماء، يعني القتل أو ما يقرب من القتل. إذا كان بين الناس مظالم إذا ابدأوا بالقتل ونحوه قبل المظلمة في المال. إذا كان هذا الإنسان قتل وسرق وانتهب وانتهك، فيؤخذ حق المقتول منه قبل كل شيء، قبل أن يؤخذ منه حقوق المال ونحوها. هذا دليل على رضا شأن القتل، لأنه اعتداء على روح مسلم بغير حق وإراقة لدمه بغير مبرر، فقدمت على غيرها. لما القصة الأخرى فنؤجلها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتل شجاعة رجلا من بني ليث بقبيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا أف وإنها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإدخل فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل وعن عمرو بن القطان وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه فقال أتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جبينها ميتا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جبينها غرة عبد أو وليلة فقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة بن هذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
الحديث الأول يتعلق بالقصاص. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة في سنة 8 بعد أن أقواه الله تعالى ونصره وآمن معه من آمن فاجتمع معه 10,000 وتوجه بهم إلى مكة لما تأخروا في الإسلام ولما نقضوا العهد الذي تعاهدوا معه في سنة 6 في الحديبية عند ذلك غزاهم ولما غزاهم ودخل بهم مكة أحل لهم القتال فيها فقاتلوا فيها من أول النهار إلى قرب العصر ثم بعد ذلك استسلم أهل مكة وأمنهم واستتب الأمن ولم يعد يقاتلهم ولما أسلم أهل مكة واطمأنوا ودخل الناس في مكة واجتمع بعضهم مع بعض كان هناك بعض من الجاهليين الذين معهم شيء من الإحن الجاهلية ومن العادات القديمة التي منها الأخذ بالدأر. فكان قبيلة خزاعة قد قتل منهم قتيل في الجاهلية قتلته هذيل، وقيل إن هذيلا هي التي لها قتيل، فقتلت خزاعة أو هذليا أو قتلت هذيل خزاعيا. وقالوا ما دام أن مكة زالت حرمتها فلماذا لا نأخذ بالدار؟ اعتقدوا أن حرمة مكة كانت قديما إنما هي في الجاهلية، وأنها ليست بلدة محرمة، وأنه يجوز أخذ الثأر فيها ويجوز القتال فيها، فقتلوا فأخطأوا. أخطأوا خطأين: الخطأ الأول الأخذ بالثأر الجاهلي، والخطأ الثاني استحلال القتال في البلد الحرام. فلما فعلوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة في المسجد الحرام، فأخبر بأن هذا البلد حرام، حرمه الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض، وأنه لا يزال على حرمته. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، حرما آمنا يجبى إليه، يجلب إليه الثمرات من كل البلاد. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، البلدة هي مكة، أن أعبده حيث أنه الذي حرم هذه البلدة. فهذه الآيات ونحوها تدل على أن هذا البلد الذي هو مكة له أهميته وله منزلته، وأنه باق على حرمته. آخر كلام الأسئلة. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين قتلوا في مكة، وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بليغة في حجة الوداع في عرفة، وكان من جملة ما ذكره أنه قال: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا، وأول دم أضعه دم بني هاشم، أي رجل من بني هاشم قتلته هذيل، فوضع دماء الجاهلية وذحل الجاهلية والعادات الجاهلية. عرف بذلك أن القتل في المسجد الحرام والقتال فيه لا يجوز. وإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له القتال فيها، فالجواب أن الله أباحه وأذن لنبيه ولم يأذن لغيره. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. لما جاء أصحاب الفيل ليستبيح حرمة هذا البلد حبسهم الله وردهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أما نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله سلطه عليهم لما أنهم أصروا على الكفر واستمروا عليه واستباحوا البلد الحرام، بمعنى أنهم جعلوه بلاد كفر وشرك وردوا الرسالة النبوية، فأمره بأن يقاتلهم وأحل له القتال في هذا البلد هذا اليوم. ثم بعد ذلك عادت حرمة هذا البلد كما كانت، فأخبر بأنها عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، وأخبر بما يحرم فيه، أخبر بأنه يحرم فيه أشياء أولها سفك الدماء والقتال لا يجوز، وذلك لحرمة الزمان، والذي يقتل فيه يعتبر قد فعل جرمين: الأول أنه قتل دما حراما بغير حق ولو كان مظلوما، والثاني أنه تهاون بحرمة البيت الحرام وبحرمة البلد الحرام فاستحل ما حرم الله. أجاز العلماء القصاص فيه إذا قتل إنسان في المسجد الحرام واستهان بحرمته فإنه يقتل، النفس بالنفس، فجزاء قتله أن يقتل. وكذلك أجازوا أن تقام فيه الحدود بل ويشدد فيها، فمن زنى في داخل البلد الحرام جلد الحد إن كان ذكرا ورجم إن كان ثيبا، يعني يقام عليه الحد لأنه امتهن الحرمة، امتهن حرمة البيت. وهكذا يقطع من سرق فيه ويجلد من شرب فيه خمرا، وهكذا من ارتد فيه واستحق القتل لردته. وما ذاك إلا أنه تهاون بهذا البلد الحرام، تهاون بحرمته ولم يعرف قدره، فكان جزاؤه أن يشدد عليه العقوبة فيعاقب بعقوبتين: عقوبة جنايته وعقوبة انتهاكه للبلد الحرام. الأمر الثاني قطع الشجر. أخبر بأنه لا يعبد شجرها، والمراد الشجر الذي أنبته الله، أما الذي ينبته ويغرسه الآدمي فإن له أن يقلع ويقطع منه ما يريده. فإذا قدر أنه قطع منه شجرة فإن عليه الفدية، إن كانت كبيرة ففيها بدنة، وإن كانت صغيرة ففيها شاة، وإن كان قطع منها أغصانا فعليه بقدر ما نقص منها. كذلك لا يختلى خلاها، والخلاء هو العشب، العشب الذي ينبت منبسطا على الأرض ترعاه الدواب، يجوز أن تترك الدواب ترعى فيه من الإبل أو البقر أو الغنم. وأما أن يختلى بمعنى يحش فلا يجوز، ومن حشته فإن عليه فديته بقدر ما أخذ منه أو بقيمته يتصدق بها على مساكين الحرام. كذلك لا ينفر صيدها لعمومه، ومن دخله كان آمنا، ولعموم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أي الصيد كل ما يقتنص ويصاد، فلا يجوز أن يهفه ولا يجوز أن يصاد. الصيد يدخل فيه الطيور ويدخل فيه الدواب المتوحشة التي تقتنص وتصاد، فإذا صاد فإن عليه جزاء. وقد بين العلماء مقدار ما عليه من الجزاء في باب جزاء الصيد في كتب الحج من الكتب الفقهية والحديثية ونحوها. وإذا كان لا يجوز أن ينفر، يعني لا يجوز أن تنفره حتى يطير ولو عصفورا أو حمامة أو نحو ذلك، فكذلك بطريق الأولى لا يجوز أن يذبح. يستثنى من ذلك الذي يملك والذي لا يقال له صيد، كالدجاج من الطيور أو الضبط ونحوه، وكذلك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر ونحوها. هذا أي ما يسمى صيدا. استثنى من ذلك الإذخر، وهو هذا النبات الدقيق الذي يكون له أعواد دقيقة وله رائحة طيبة، كانوا يقطعونه فيوقدون به يوقد به الحدادون، ويجعلونه في سقوف البيوت، ويجعلونه بين اللبنات في القبور، فهم بحاجة إليه. فطلب العباس أن يرخص لهم في قطع وفي حشد الإذخر، فرخص لهم في ذلك وقال: إلا الإذخر. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. المعنى أن الذي يقتل ظلما فإن أولياءه بالخيار، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل القاتل، وليس لهم غير ذلك إلا إذا عفوا. إذا عفوا عفوا مطلقا بدون دية وبدون قصاص فهو أفضل، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عفوا فأجرهم على الله، وإذا طلبوا الحق فلهم الخيار بين أن يقتلوا ذلك القاتل، وهو القصاص الذي قال الله: كتب عليكم القصاص في القتل، وفي قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وإما أن يأخذوا الدية التي قدرت بأنها 100 من الإبل في ذلك الزمان أو ما يقاومها من القيمة في هذا الزمان، تقدر ب100,000، أي كل بعير ب1,000، ليس لهم إلا ذلك، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل، فإن هذا ظلم. كونهم إذا هرب القاتل قتلوا أخاه أو قتلوا قريبه يعتبر ظلما. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكون الجاني قريبا لهذا لا يلزم أن يكون هذا جانيا أو يكون مذنبا، بل الجناية تتعلق بالمعتدي، فهو الذي يؤخذ منه الحق دون غيره. هذا هو حكم الله تعالى. لا شك أن الحكم الشرعي أنه هو الأصل في القصاص. قد عرفنا أن شرعية القصاص لأجل الأمن، لأجل أن تأمن البلاد ويأمن العباد، وذلك لأن القاتل أو من يريد أن يقتل إذا تذكر أنه سيقتص منه ارتدع عن القتل، ويقول: ما فائدتي في أن أقتله ما دمت سوف أقتل، ولو أنه سبني ولو أنه قهرني، ما الفائدة من كوني أقتله إذا كان معه مال أخذ ماله؟ ما فائدتي من هذا المال إذا كنت سوف أقتل بعد ذلك؟ فيحصل بذلك ارتداء عن القتل وتخفيف لهذه الفتنة الكبيرة ولهذا الذنب الكبير. هذا هو شرعية القتل. الخيار يكون للأولياء، الأولياء هم الذين يختارون إما القتل وإما العفو وإما القتل وإما الدية، وإذا تعددوا فلكل منهم أن يختار. فإذا كان ورثته أولاده ذكورا وإناثا فطلب أحدهم الدية أجبروا بأخذها كلهم ولو طلب أكثرهم القصاص، وما ذاك إلا أن القصاص لا يتجزأ، لا يمكن أن يعطى هذا نصيبه من الدية ويقتص لأجل نصيب الآخرين. ولو كان الذي طلب القصاص طلب الدية زوجة له، ولو كانت ابنة له، ولو كانت قريبة للقاتل، ما دام أن لها حق في الدية فإن لها طلب الدية، وعند ذلك تعطى نصيبها من الدية، ويجبر الباقون على أن يأخذوا الدية ويتركوا القصاص الذي لا يتجزأ. كذلك يجوز أن يعفو بعضهم عفوا مطلقا ويأخذ الباقون نصيبه من الدية، فمن أسقط نصيبه من الدية وطلب الأجر فله أجره، والبقية الذين لم يسقطوا نصيبهم يأخذوه كاملا أو يأخذوا ما طلبوه. والدية كما هو معروف إنما هي الدية عن قتل الخطأ أو طلب الدية، هي التي قدرت بمئة من الإبل. وأما إذا طلبوا القصاص كلهم أو طلبوا مالا كثيرا فإن لهم ذلك. وقد روي أن بعض الصحابة عرضوا على أولياء المقتول أربع ديات، وقالوا له نعطيك ديتين، فقال لا أريد إلا القصاص، فقالوا نعطيك ثلاث ديات، فقال لا أريد إلا القصاص، فقالوا نعطيك أربع ديات، فقال لا أريد إلا القصاص. فلما أصر على ذلك مكنوه من القصاص، وقال لو أعطيتموني 20 دية. فيدل على أنه يجوز أن يزاد في الدية، ولكن هذا يسمى صلحا عن الدم، كأن المقتول يشتري، كأن القاتل يشتري نفسه، يقول لا تقتلوني وأنا أعطيكم أكثر من الدية، أو يقول أهله وعصابته نحن نشتريه منكم بما تطلبون، ولو طلبتم 5 ديات أو 6 ديات أو 10 ديات أو نحو ذلك. يجوز إذا اصطلحوا على أكثر من الدية، ولكن الأولى العفو والصلح كما هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا عفا وأصلح فأجره على الله. والحديث عن الباقيان نأخرهما إلى بعد رمضان إن شاء الله.
Allah'a emanet olun.
تتعلق هذه الأحاديث بالديات وبالجنايات، ففيها دية الجنين إذا جني على أمه فسقط، أي سقط ميتا ولم يتحرك بعد موته. أما إذا سقط حيا وتحرك حركة حي ثم مات وكان سبب موته هو الجناية فإن فيه الدية كاملة، أي ديته إن كان ذكرا دية رجل، وإن كان أنثى دية امرأة. وأما إذا مات في بطنها وسقط أو سقط قبل تمام مدته ومات أو سقط ميتا فإن فيه غرة، غرة عبد أو أمة. تعرفون الغرة أنها بياض الوجه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو قول أبي هريرة، وفي قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجبين. الغرة بياض الوجه، لكن هنا أطلق الغرة على العبد المملوك أو الأمة المملوكة، أطلق عليه أنه غرة، فكأنه قال: دية الجنين إذا سقط بجناية فيه عبد أو أمة. ثم قد يقال في هذه الأزمنة يقل وجود عبد أو أمة، ولو قدر وجودهما في بعض البلاد فإن ثمنهما رفيع، بل ثمنهما قبل إلغائهما في هذه البلاد أرفع من دية الحر. ولكن العلماء في الزمن الأول قدروه واستمروا على تقديره، فقالوا: الغرة التي هي عبد أو أمة قيمتها في ذلك الزمان 5 من الإبل، ولا تزال قيمتها. فالآن إذا سقط الجنين بسبب جناية، لأن ضرب رجل بطن امرأة فأسقطت، أو كذلك حصل حادث بسببه كحادث اصطدام أو انقلاب فأسقطت المرأة وحكم عليه بالدية فإنه يحكم عليه بخمس من الإبل، وسواء كان الشق قد تخلق أو لم يتخلق ما دام أنه حمل، وسواء طالت مدة الحمل أم لا. إذا سقط ميتا مات في بطنها، سواء كان في الشهر التاسع أو الرابع أو الثاني، ما دام أنه مات وسقط ميتا فديته خمس من الإبل، والإبل في هذه الأزمنة تقدر واحدة بألف، فتكون دية الجنين خمسة آلاف. وفي حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، أي تشاجرتا وتخاصمتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بعمود فسطاط، فقتلتها وما في بطنها. كانت المقتولة حاملا. بعض الرواة يقول إنها بحجر، رمتها بحجر فأصابت بطنها فماتت ومات جنينها، وبعضهم يقول ضربتها بعمود فسطاط، الفسطاط الخيمة، وكانوا يجعلون عند مدخلها عمودا يعني عصا أو عصاوين يرفعان المدخل حتى يدخل معه، وليس المراد العمود التي في وسط الخيمة التي ترتفع عليها، فإن تلك كبيرة يصعب حملها. فسروا عمود الفسطاط بأنها العصا التي تكون عند المدخل، وهي عصا دقيقة يستطيع الواحد أن يحركها أو يضرب بها. ولو كان بعمود خيمة كبيرة لكان القتل عمدا، لكن هذا قتل شبه العمد. القتل بالشيء الذي لا يقتل غالبا، فإن الضربة الواحدة بعصا لا تقتل في الغالب إلا إذا صادفت مقتلا، أو إذا كرر الضرب على موضع واحد، أو ضرب بشدة وبقوة وكان قوي الضرب أو نحو ذلك. ولكن المعتاد أن العصا المحمولة التي يحملها الإنسان في يده يتوكأ عليها، إذا ضرب بها إنسانا فالغالب أن هذه الضربة لا توصل إلى القتل، ولكنها ترضي وتؤلم، ولكن صادف أن هذه العصا قتلت هذه المرأة وقتلت ما في بطنها. ترافعوا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا القتل شبه عمد، لم يجعله عمدا حتى يقتص من القاتلة، بل جعله شبه عمد، وجعل الدية فيه على العاقلة. العاقلة هم قرابة الجاني، أي تحمل تلك الدية أقارب المرأة القاتلة. اتفق العلماء على أن دية الخطأ أو دية شبه العمد تكون على العاقلة حتى لا يتحمل القاتل أشياء عليه فيها ضرر، فإنه قد يعجز مع عذره. وكذلك أيضا معلوم أنه معذور حيث أنه لم يتعمد، وبأخص إذا كان مخطئا. وقد يحصل موت كثير بسبب الخطأ كحوادث الانقلاب والاصطدام ونحوه، فقد يموت معه عشرة أو عشرات لو تحمل ديتهم وحده لعجز. فكان مما جاءت من الشريعة أن خطب عنه وجعل عليه بعض الدية جزء يسير أو لم يجعل عليه شيء وجعلت على عاقلته الذين هم أقاربه. ولما كانت تحملها العاقلة والعاقلة ما جنت قسمت على 3 سنين، قدر عليه في كل سنة ثلثها، تفرق على إخوة القاتل وبنيهم أعمامه وبنوهم أبناء عمه وأبناء عم أبيه وبنيهم وهكذا إلى الجد الخامس أو الجد السادس، وربما إلى الجد السابع أو الثامن إذا قلوا يقسم عليهم. هذا معنى تحمل العاقلة للدية، دية الخطأ ودية شبه العمد. في هذا الحديث أنه لما حكم بالدية على العاقلة عند ذلك حكم أيضا بدية الجنين، السقط أنه غرة عبد أو أمة، وأن الذي يحمله نفس الجاني. العاقلة لا تحمل الصلح ولا تحمل الإقرار ولا تحمل العمد ولا تحمل الاعتراف ولا تحمل ما دون الثلث. فلذلك أنكر ولي المرأة، أنكر أن يهدى هذا السقط، وتكلم بهذا الكلام بقوله كيف نهدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يقل. هكذا تلفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سبعه الذي سجل. معروف أن الكهان يتعاطى السجع في كلامه، وهو الكلام المتوازن، وهذا الكلام فيه سجع كما سمعنا كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استحل، فمثل ذلك يطل، يعني الجنين أنه ما أكل، مات قبل أن يحتاج إلى الأكل ولا شرب ولا استحل. عندما ولد ما ظهر أنه استحل، واستهلال المولود هو أن يطيح ساعة ولادته، فهذا ما استحل، فمثل ذلك يطل. يطل يعني يهدر ويترك ويهمل ولا يكون له دية، فهذا معنى أنه يطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كلامه وقال إنه من إخوان كهنة. ونكمل بعد الأذان. فيها أن اثنين تقاتلا وكان أحدهما مولى يعلى بن أمية ولما تقاتلا حصل أن أحدهما قاتل بفمه فقبض بأسنانه وبثنيتيه على أصابع الآخر وقبض عليها بشدة، عض عليها بشدة، ولما أحس بحرارة العض وبحرارة أسنانه لم يجد بدا من ان ينتزع يده بقوه انتزاعا شديدا. وكان من اثار انتزاعه ان سقطت سريه العظم. ولما سقطت كانت هذه جنايه والسريه فيها ذيه. فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب دية ثنيته، مع أنه لا بد أنه جرح أصابع ذلك الذي عظمه. فلما أخبروه بقصة لم يلوم الذي انتزع يده، معلوم أنه لا يضع يده ولا يبقيها في فم ذلك العظم، لا بد أن ينتزعها ولا لوم عليه إذا انتزعها، سيما إذا أحس بحرارة أثر الأسنان. وأهدر دية تلك السرية وقال: لا دية لك، أنت الجاني، حيث أنك استعملت هذا الفعل الذي هو العظم بالأسنان، أنت الذي جنيت، فلا دية ولا قصاص. الله تعالى قد أخبر بأن في السن قصاص. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فلو كان فيها قصاص، لو أن إنسانا جنى على سن بأن ضربه في فمه حتى أسقط سنا أو أسنانا، سواء بيده أو بدبوس عصا مثلا لها رأس كبير أو نحو ذلك، أو ضربه بحجر فكسر سنا أو طلعه، فإن فيها القصاص إذا كان عمدا. وفيها الدية إذا كان خطأ. القصاص السن بالسن، والدية في كل سن خمس من الإبل أي في الأسنان المتقدمة، وفي الأسنان الوسط المتأخرة ثلاثا أو اثنتان. فأما إذا كان لمثل هذه الحالة، أي أنه هو الجاني وهو المبتدئ والمعتدي، فإنه لا دية له. وهكذا كل من تسبب في إضرار أخيه ولم يجد بدا إلا أن يدفعه، فإنه لا دية فيما يحصل بالدفع. ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأجاءه رجل وقال: إن جاءني رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. لماذا أمره بقتاله؟ أمرك بقتاله بأنه ظالم، ظالم معتد بطلبه أخذ مالك أو سفك دمك أو الاعتداء عليك بغير حق أو الاعتداء على محارمك، فإن لك أن تدفعه. فإذا رأيته يقاتل فقاتله، وإذا رأيته يخاصم فخاصمه، وينازع فنازعه، ويشاجر فشاجره، ويدافع فدافعه، دافعه بما يندفع به. فإن لم يندفع إلا بقتله فلك قتله. روي أن لطا دخل في بيت وفيه ابن عمر رضي الله عنه، ولما رآه ابن عمر شهر سيفه وقال دعوني أقتله. فيقول الراوي لولا أن دفعناه ومنعناه لقتله. واستدل بحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وبكل حال فهذه القصة شبيهة لمن يدافع عن نفسه. وإذا كان في عرض الإصبع يلحق بذلك أيضا غيره من أنواع الاعتداء، فإذا اعتدى بضرب بحجر فرد حجره عليه ولو ضربه ولو قتله، وإذا قاتل بعصا فلك أن ترد عصاه عليه ولو قتل بها نفسه ولو قتلته بها. وكذلك إذا قاتل مثلا لأظافره فإن لك أيضا أن تدافعه بما يندفع به، ويسمى هذا دفاع الصائل. ومعلوم أن الخصومات التي تحدث بين اثنين ويحصل بينهما شجار ونزاع يحصل من آثارها أنهما يتشدان، ويحصل من آثار مشادة القتال، وكل منهما يقاتل أو يدفع عن نفسه ويدافع. ويحصل من آثار هذه المشادة أن أحدهما قد يكون أقوى من الآخر، فإذا انفصل هذا النزاع رجع بعد ذلك إلى المقاصة والمحاصة، فتتقابل الجروح بعضها ببعض المتساوية، هذا السن بهذا السن مثلا، أو هذا الجرح بهذا الجرح، هذه الشجة بهذه الشجة، هذا العضو بهذا العضو. وينظر بعد ذلك في الزائد يكون فيه إما قصاص وإما دية حسب ما يقتضيه العمد